ثامن تخص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك المهم أيضا، وهو كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ صالح فوزان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: تحت أمو أحكام تختص بالمرأة في الحج. قال: ثانيا، وإذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه يفوت به حقه عليها. قال: في المغني فأما
لأنه يفوت به حقه عليها.
قال: لأنه يفوت به حقه عليها. قال: في المغني فأما حج التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج، أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع، وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. انتهى.
نعم. يبقى مسألة: هل للمرأة أن تحج أو تعتمر نفلا بدون إذن زوجها؟ بدون إذن زوجها؟ الجواب لا. الجواب لا، لأن الحق للزوج من حبس الوقت والاستمتاع، وللإجماع الذي نقله ابن المنذر. سؤال: هل لها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة؟ هل لها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة؟ يعني أنها بلغت حد الاستطاعة فتعين عليها الحج، هل لها أن تستأذن زوجها؟ الجواب لا. فالفرائض والواجبات لا يرجع للزوج فيها، كالصيام مثلا، فإنها تستأذن زوجها في صيام النفل والتطوع، أما صيام الفريضة فإنها لا تستأذن زوجها فيه. نعم. طيب، مسألة: لو أذن لها في الحج النافلة وبعدما أحرمت عاد في إذنه، فهل تبطل حجها وتخرج منه؟ الجواب لا، لأن الحج يجب بالشروع فيه، فإذا أحرمت بالحج وجب عليها إتمامها. قال تعالى: وتم الحج والعمرة لله. سؤال: إذا بدأت صيام يوم تطوع بإذن زوجها ثم إن زوجها دعاها إلى فراشه، هل تبطل صومها وتخرج منه؟ الجواب نعم، لأن المرأة لا يلزمها إتمام صومها، ولأن طاعته واجبة. إذن ما الفرق بين الحج وغيره؟ الجواب: الحج والعمرة عبادتان تلزمان بالشرع فيهما دون سائر العبادات، دون سائر الصلاة والصوم. نعم.
قال ثالثا: يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الآئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها. انتهى.
مسألة: هل يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة سواء كان من محارمها أم لا؟ الجواب يصح للنص الصريح في ذلك، وهو حديث المرأة الخثعمية، فإن النبي قد أذنها في الحج عن أبيها، قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي وهو شيخ كبير، يعني لا يثبت على راحلته، فأمرها النبي أن تحج عن أبيها، فدل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل، والمرأة تحج عن المرأة من باب أولى. وإنما إذا وجد من منع فلعل حجته أن إحرام الرجل أكمل من إحرام المرأة، فكيف تنوب من إحرامها أنقص من إحرام الرجل عن الرجل؟ نقول النقص والكمال لا يؤثر في صحة الإنابة. ثم إن النقص الذي عند المرأة ليس نقصا يقتضي إثما أو كذا، وإنما هو باعتبار الشارع. نعم.
قال رابعا،
طيب مسألة، متى ينوب الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج؟ الجواب إذا عجز ببدنه عن الحج لا بماله، لأنه إن عجز بماله فيوشك أن يرزق، أما إن عجز ببدنه عجزا دائما، ببدنه عجزا دائما ليس عجزا طريئا، فقد يعجز العام هذا لكن العام القادم يستطيع، فإنه حينئذ لا يستطيع الحج، ولهذا قالت هنا شيخ كبير لا يثبت على راحلته. نعم.
قال رابعا، إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. قال في المغني، وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال، لأنه نسك، وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابر رضي الله عنه، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. رواه أبو داود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. انتهى. والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة. وإن أصابها الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما، فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام، ولا تطوفان بالبيت حتى تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحج، فإنهما تحرمان بالحج وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت نعم. قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. انتهى. قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن: والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة، ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. انتهى.
نعم. إذن مسألة: ماذا تصنع الحائض والنفساء في إحرامهما؟ الجواب: أولا، إذا كان الحيض قبل الإحرام فإنها تغتسل وتحرم، وليس من شرط الإحرام الطهارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، أمرها أن تغتسل وأن تحرم، فدل هذا على أنه لا يشترط في الإحرام الطهارة. ثانيا، إذا حاضت بعد إحرامها، إذا حاضت بعد إحرامها فما الحكم؟ الجواب: تقضي الحائض المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. نعم.
قال خامسا: ما تفعله المرأة عند الإحرام تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظف، وبأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها، وهي ممنوعة منه، وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام، ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية من الأطياب، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمض جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. قال الشوكاني في نيل الأوطار: سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. انتهى.
نعم. مسألة: ماذا تفعل المرأة عند الإحرام؟ الجواب: تفعل ما يفعل الرجل، بيد أنها لا تتجرد من المخيط، بيد أنها لا تتجرد من المخيط. سؤال: هل للمرأة أن تتطيب؟ قبل إحرامها؟ الجواب: تتطيب قبل إحرامها بشرط أن يكون الطيب في البدن وألا يكون له رائحة منبعثة. نعم.
قال سادسا: عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب إن كانت لابسة لهما قبل الإحرام، وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. رواه البخاري. والبرقع أقوى من النقاب، وتخلع ما على كفيها من القفازين إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام، وهما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما، وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكذا تغطي كفيها عندهم بغير القفازين
كفيها عنهم
وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوبا، لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وأن تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أيضا أنه يجوز. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم يعني ما يلزم المرأة إذا غطت الوجه عند بخارة الرجال أن يكون الستر الذي تغطي وجهها لا يلاصق الوجه، لا يلزم. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. ذكره أبو داود انتهى. فاعلمي أيتها الأخت المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما، وأنه لا أصل لوضع شيء يغطي يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه، لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما.
نعم، هذا أيضا من الأحكام. مسألة: ما الذي يلزم المرأة إذا أحرمت إذا كانت منتقبة؟ الجواب: تمنع المرأة من النقاب والبرقع، وهو ما له مقبان على العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. وقال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فتمنع من هذا وذاك، فلا تغطي وجهها بالنقاب. طيب، سؤال: هل يجوز للمرأة أن تبقي وجهها مكشوفا إذا خالطت الرجال؟ الجواب: لا يجوز، فهي مأمورة بالحجاب أمام الرجال الأجانب على كل حال. سؤال: كيف تنهى عن النقاب وتؤمر بتغطية الوجه عند مخالطة الرجال؟ الجواب: تنهى عن النقاب وتؤمر بالحجاب الذي هو ستر وجهها بدون نقاب، فما الإشكال؟ فيكون المعنى أن المرأة منهية عن النقاب لا عن الحجاب، والنقاب غطاء خاص فتنهى المرأة عن هذا الغطاء الخاص، أما ما عداه فتكشف فتستر وجهها به. ولهذا جاء عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: حججنا مع أسماء رضي الله عنها، فكنا نخمر وجوهنا. وإسناده صحيح. وهذا الأثر فيه فائدتان. فائدة الأولى وجوب تغطية الوجه بغير النقاب، والفائدة الثانية الرد على من يستدل بحديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا صحة أن يرى منها الأذى، وهذا على كشف الوجه وأنه ليس بواجب، لأن التي تغطي وجهها في الحج وهي محرمة ليس وهي حلال أسماء، فكيف يأذن لها النبي أن تكشف عن وجهها ثم هي تغطي وجهها في الحج وهي محرمة؟ وحديث أسماء ضعيف، بل فيه علل عديدة وليس علة واحدة. يبقى إذا لا تعارض بين نهي المرأة عن تغطي وجهها بالنقاب وبين الأمر بالحجاب. ما مثله؟ الرجل ينهى عن تغطية بدنه بالمخيط ويؤمر بستر العور، فهل النهي عن المخيط بالنسبة للرجل يوجب عليه أن يكشف عورته؟ لا، يغطي بدنه لكن بغير المخيط، والمرأة تغطي وجهها لكن بغير النقاب. واضح؟ هذا مثل للرجل تماما. الرجل يغطي بدنه بغير مخيط، والمرأة تغطي وجهها بغير نقاب، فلا يلزم من النهي عن المخيط تحريم تغطية البدن ولو بغير مخيط، ولا يلزم من النهي عن النقاب إظهار المرأة للوجه. نعم.
قال سابعا: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها.
طيب مسألة، هل إذا غطت المرأة وجهها لا بد في الغطاء ألا يمس الوجه؟ الجواب: لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، وليس هناك دليل على هذا. نعم. من؟ إذا كانت في أماكن، ما الحكم إذا كانت في أماكن ليس فيها رجال؟ الجواب: الواجب أن تكشف عن وجهها، الواجب أن تكشف على وجهها ولا تغطي وجهها. نعم.
قال سابعا: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت.
والدليل على ذلك حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابي على وجهه. يعني إذا ما كان فيه رجال كنا يكشف. نعم. فإذا جاوزنا كشفنا، فإذا جاوزنا كشفنا. نعم.
قال سابعا: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، ولا شفافة لا تستر ما وراءها، وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف، انتهى من المغني. ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء، أحمر أو أخضر أو أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت.
إذن سؤال: هل للمرأة ملابس مخصوصة في الإحرام وألوان مخصوصة كالأخضر أو الأبيض؟ فإن في بعض البلدان نجد المرأة إذا حرمت بحج العمرة تأتي بلباس بيضاء، وفي بعض البلدان يعني في البيضاء مثل مصر مثلا عندنا تلبس البياض، أو الخضراء كما في السعودية تلبس اللباس الأخضر. الجواب: ليس للمرأة ثياب خاصة للإحرام، والواجب عليها أن تلبس ثيابها وحجابها بالضوابط الشرعية التي سبقت، وليس هناك شيء تختص به في الإحرام إلا ما تعلق بالنقاب والقفازين فقط. نعم.
قال ثامنا: ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح، انتهى من المغني.
مسألة: هل يجوز المرأة رفع صوتها بالتلبية في حضرة الرجال؟ الجواب: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما تسمع نفسها، وإنما تسمع نفسها. نعم.
قال تاسعا: يجب عليها في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر، وألا تزاحم الرجال وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل من الطواف في أدناه قريبا من الكعبة مع المزاحمة، لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسترهما، ولا ترتكب محرما لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته. قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن، انتهى. وقال في المغني: ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. قال في المغني عشرا.
نعم،
جاء بها عشرا، جعلها العاشر.
قال في المغني: نعم،
قال في المغني: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. هذه النقطة العاشرة،
يبقى دي عاشرة. نعم. إذن مسألة: هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر مع المزاحمة؟ هل يجوز المرأة أن تقبل الحجر وتنافس على ذلك مع المزاحمة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة مزاحمة الرجال لا في التقبيل للحجر ولا في الطواف، وإنما تطوف من وراء الرجال، وإنما تطوف من وراء الرجال ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال عاشرا: قال في المغني: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن الضباع، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل وللضباع تعرض للكشف.
سؤال أو مسألة: هل يسن للمرأة في الطواف الرمل والاضباع كالرجال؟ الجواب: لا يسن بإجماع. سؤال: ما معنى الرمل وما معنى الاضباع؟ الجواب الرمل، مصارعة الخطى وتتابعها في الأشواط الثلاثة الأول، في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف الأول، طواف العمرة أو طواف القدوم. وأما الإضباع فتعرية الكتف الأيمن حال الطواف من ابتدائه إلى انتهائه، ويكون في الأشواط السبعة هذا الإضباع، ولا يقول ذلك للنساء بإجماع. نعم.
قال حفظ الله تعالى الحادي عشر: ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. قال: تفعل الحائض كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المراد من البطلان، فيكون طواف الحائض باطلا وهو
المراد في البطلان،
المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور، انتهى. ولا تسعى بين الصفا،
يعني فلما نهاه النبي عن الطواف وهي حائض دل على أن طوافه وهي حائض باطل. نعم.
قال: ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا بعد طواف.
يعني إذا نهاها النبي عن الطواف فهل لا أن تسعى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السعي مرتب على الطواف. نعم.
قال الإمام النووي في المجموع: فرع، لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأما حديث ابن شريك الصحابي،
ابن شريك
الصحابي رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل.
لا، هنا ابن شريك. نعم.
نعم.
ابن شريك تقريبا. نعم. نعم. هنا
قال خرجت،
وحديث أسامة، شوف هذا حسامة، حسامة بن شريك. نعم.
قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا. فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي هلك وحرج. فرواه أبو داود بإسناد صحيح، كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة ابن شريك الصحابي. وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله هذا أي سعيت قبل أن أطوف، أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، انتهى. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة. ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه، ثم نقل كلام النووي الذي مر قريبا وجوابه عن حديث ابن شريك، ثم قال: فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن، ولا ينافي ذلك أنه سعى بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن، انتهى. وقال في المغني: والسعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف. فإن سعى قبله لم يصح، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيا، وإن كان عامدا لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقد قال لتأخذوا عني مناسككم انتهى، فعلم مما سبق أن الحديث الذي استدل به من قال بصحة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه، عله بصحة السعي قبل الطواف،
الذي استدل به من قال بصحة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه، نعم،
لأنه محمول على أحد أمرين،
صحة السعي قبل الطواف، نعم. صحة السعي قبل الطواف، نعم.
قال إما أنه في من سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعا بعد طواف، أو أنه محمول على الجاهل والناس دون العامد، وإنما أطلت في هذه المسألة لأنه قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف مطلقا، والله المستعان.
نعم، مسألة وهي ماذا تفعل المرأة الحائض من مناسك الحج، وما الذي لا تفعله؟ الجواب تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. مسألة، هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ الجواب أما في العمرة فلا لعدم ورود الدليل، وأما في الحج فقد اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أن ذلك يصح إذا كان ناسيا ولا يصح إذا كان متعمدا، والقول بصحته ولو متعمدا قول قوي، قول قوي. طيب، ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس؟ الجواب بيان بعض أحكام المرأة المسلمة المتعلقة بالحج والعمرة، المتعلقة بالحج والعمرة. ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ الجواب مشروعية استئذان المرأة زوجها في حج النفل لا الفريضة. اثنان، صحة نيابة المرأة عن الرجل في الحج والعمر. ثلاثة، جواز إحرام الحائض والنفساء. أربعة، لا فرق بين المرأة والرجل عند الإحرام في أفعالهما إلا أن المرأة تحرم في ثيابها ولا تغطي وجهها بالنقاب ويديها بالقفازين. الفائدة التي بعد ذلك وجوب تغطية المرأة لوجهها عند مخالطة الرجال بشرط ألا يكون بالنقاب. الفائدة التي بعد ذلك ليس للمرأة لباس خاص في الإحرام. الفائدة التي بعد ذلك عدم مشروعية رفع المرأة لصوتها بالتلبية، عدم مشروعية رفع المرأة لصوتها بالتلبية. الفائدة التي بعد ذلك عدم مشروعية مزاحمة المرأة للرجال في الطواف وتقبيل الحجر، في الطواف وتقبيل الحجر. الفائدة التي بعد ذلك، صحة سعي، صحة تقديم السعي على الطواف، صحة تقديم السعي على الطواف في الحج خاصة، في الحج خاصة إذا نسي الحاج، إذا نسي الحاج، في أصح أقوال أهل العلم. نكتفي الأسئلة، أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة. نعم.